بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 11 لإمام المغنيين لداود. على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أكفانه تمتحن بني آدم. الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يمطر على الأشرار فخاخا، نارا وكبريتا، وريح السموم نصيب كأسهم، لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. هللويا. قبل ما نبتدي في المزمور بتاع النهاردة، أفكركم إن إحنا آخر مزمور درسناه في السلسلة كان المزمور 9 اللي إحنا سميناه رحلة خلصنا. بعديها المزمور 10، وبرضو بفكركم إن إحنا الأرقام كلها بناخدها من الطابعة البيروتية. المزمور 10 في حقيقة كنا سبق ودرسناه في سنة 2005، مفهوش حاجة يعني تستحق ان احنا نعيده، وكنا ادينا له عنوان صرخة المظلومين. قبل ما ادخل في المزمور بتاع النهاردة، المزمور 11، عايز اقول ملحوظتين. الملحوظة الاولانية بخصوص المزمور 9 والمزمور 10، في النسخة العبري دول مزمورين 9 و10 زي ما موجودين في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا، لكن في السبعينية اليوناني المزمورين دول مزمور واحد اسمه المزمور 9. في الحقيقة مش بس في السبعينية، لكن كل التراجم اللي اخدت من السبعينية زي مثلا الفولجاتا اللي هي الترجمة اللي ترجمها القديس جيروم اللي هي الترجمة المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية، وكل النصوص الليتورجية القديمة، النصوص اللي هي منقولة لينا من ليتورجيات الكنيسة، سواء كانت قداسات، سواء كانت صلوات الأسرار، سواء كانت أي ممارسات كنسية، تملي أي آية تقتبس من المزمورين دول بتعنون تحت مزمور 9. فيبقى في كل التراجم القديمة وفي كل الليتورجيات اللي وصلت إلينا المزمورين دول 9 و10 مزمور واحد. وفي الحقيقة لو بصينا للمزمورين هنلاقي فعلا المزمورين مرتبطين ببعض. أولا من جهة المعنى النبوي اللي بيشيروا إليه المزمورين، المزمور 9 بيتكلم عن مضايقات العدو للمؤمنين على مدار الأيام كلها، المزمور 10 بيتكلم عن المضايقات بالأكثر في فترة ضد المسيح. لذلك ما نستغربش انه في المزمور 9 يقول عن ربنا ملجأ في أزمنة الضيق، والمزمور 10 يقول تختفي في أزمنة الضيق. طبعا احنا عارفين أزمنة الضيق دي التعبير اللي بيقال عن الضيقة العظيمة اللي في آخر الأيام. وأيضا المزمور 10 انتهى بآية إنسان من الأرض لا يزعجهم. إنسان من الأرض دي تفكرنا بسفر الرؤيا بالوحش اللي طالع من الأرض اللي هو ضد المسيح. يبقى دي نمرة واحد، المعنى النبوي بيكملوا بعض المزمورين. مزمور 9 الديئات اللي حيمروا بها المؤمنين على مدار العصور، المزمور 10 الديئات بتركيز أكتر في فترة ضد المسيح. فالاثنين معنى نبوي واحد، ديئات المؤمنين على مدار العصور كلها لغاية مجيء المسيح الثاني. أيضا اللي يؤكد أن المزمورين دول مزمور واحد، أنه المزمور 9 له عنوان لإيمان المغنيين على موت الابن، مزمور لداود، في حين أن المزمور 10 هنلاقيه بلا عنوان. ليه؟ لأنه مكمل للمزمور 9. ولو لاحظنا المزامير اللي قبل المزمور التاسع كلها ليها عناوين. قلنا الاستثناء الوحيد كان مزمور واحد ومزمور اتنين لان دول بيعتبروا مقدمة لسفر المزامير. مزمور تلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية كلهم ليهم عناوين. طيب بعد المزمور العاشر مزمور 11 مزمور 12 مزمور 13 له عنوان. يبقى في النص بقى المزمور 9 له عنوان والمزمور 10 ملهوش عنوان، يبقى ده يؤكد ان فعلا المزمورين دول مزمور واحد. ايضا ختام المزمور التاسع انتهى بكلمة سلاه، فاحنا عارفين ان سلاه ديت وقفة موسيقية، يعني المفروض ان فيها بعديها زي ما قلنا نغمة تانية وكلام تاني. ما هو النغمة التانية والكلام التاني في المزمور العاشر، فده برضو يؤكد ان المزمورين دول مزمور واحد. ايضا المزمورين دول مع بعضهم لو تفتكروا في المقدمة بتاع سفر المزامير قلت لكم ان في مزامير هجائية بتحترم الهجاء العبري، ده اول مزمور فيها. مزمور تسعة اول ايتين يبتدوا باول حرف عبري، تاني ايتين يبتدوا بتاني حرف عبري، وهكذا كل المزمور التاسع، وتكمل الحروف الهجائية في المزمور العاشر بنفس النسق دقت. يبقى ده يدل ان فعلا المزمورين دول مزمور واحد. زي ما قلت لكم التسليم الكنسي في الشرق وفي الغرب ان المزمورين دول مزمورين واحد. في كل الليتورجيات اللي وصلت الينا اللي تخص عبادة الكنيسة المزمورين دول بيبقوا تحت عنوان المزمور التاسع. دي اول ملحوظة حبيت أقول. في ملحوظة تانية عايز أقولها برضه قبل ما ندخل في المزمور 11 بتاع النهاردة، إن إحنا كنا ربطنا المزامير، ربطنا أول 8 مزامير ببعض. قلت لكم المزمور 1 و2 الإنسان الكامل ورفض الأرض له، من المزمور 3 لغاية المزمور الثامن الضيقات بتاعة المؤمنين به لغاية مجيء المسيح الثاني علشان يملك، اللي هو المزمور الثامن مزمور ابن الإنسان. دي كانت أول مجموعة. من المزمور 9 لغاية المزمور 15 هنبتدي مجموعة تانية. لما بقول مجموعة يعني في ترابط ما بين المزامير دي وبعضها. المزامير من 9 لغاية 15 كلها مزامير محورها بتتكلم عن ألام الأتقياء، وحنشوف إن الألام بتاخد خط تصاعدي من مزمور لمزمور سلسلة واحدة. المزمور التاسع اللي احنا كنا ادينا له عنوان رحلة خلاصنا شفنا فيه الألام بتاعة المؤمنين على مدار العصور، وقلت لكم المزمور العاشر بيتكلم عن الألام خصوصا في فترة ضد المسيح، زي ما قلنا أزمنة الضيق وزي ما قلنا إنسان من الأرض. وملحوظة تاني إن كلمة الشرير، طبعا ساعات يقول الشر وساعات يقول الشرير، الشرير مقصود بعدو الخير. كلمة الشرير في المزمور التاسع جت مرتين، في المزمور العاشر جت 5 مرات، يبقوا في المزمورين دول اللي هما زي ما قلنا مزمور واحد الشرير دي جت 7 مرات، الرقم الكامل. يعني كمال الشر اللي بيعمله عدو الخل ولاد ربنا سواء كان على مدار العصور أو زي ما قلنا بشكل مركز في فترة ضد المسيح، ألام الأتقياء. طب دول مزمور 9 و10. طب المزمور بتاع النهاردة بقى في ألام الأتقياء نقدر نديله عنوان انقلاب الأعمدة. الأعمدة يعني الحق، يعني العدل. لما يبقى الحق مقلوب، لما يبقى العدل مقلوب، لما يبقى الظلم هو اللي سائد، ده نوع من الألم اللي بيتألموا ولاد ربنا في المزمور بتاع النهاردة مزمور 11 انقلاب الأعمدة. قلت لكم في تصاعد في الألام. المزمور العاشر من ضمن آياته يقول لماذا أهان الشرير الله، لماذا قال في قلبه لا تطالب. هذه أول درجة، إن الشرير في قلبه، ربنا مش هيقاضي، ربنا مش شايف، ربنا مش هيحاسب. لما الشر ده بيكتمل في قلب الإنسان يبتدي بقى يطلعه على أولاد ربنا، فيجي أول درجة في الشر المزمور بتاع النهاردة انقلاب الأعمدة، زي ما بقولك يبتدي بقى ما يبقاش فيه عدل في الأرض. هنفهم الكلام ده بشكل أوضح لما ندخل في المزمور. طيب ندخل بقى للمزمور 11، يبقى احنا قلنا ملحوظتين، ربط مزمور 9 ومزمور 10، وقلنا المجموعة الجديدة اللي احنا هنبتديها من المزمور 9 لغاية المزمور 15. نشوف بقى مزمور النهاردة، المزمور نمرة 11، مناسبة المزمور. ما نعرفش بالتحديد المناسبة اللي داود قال فيها المزمور دوت، لكن قد يكون احتمال كبير في فترة مطاردة شاول لداود، وخصوصا في الأوقات اللي كان داود لسه موجود فيها جوه القصر. احنا عارفين داود بعد ما قتل جلياط وبدأ روح شرير ينتاب شاول، فجابوا داود علشان يعزف لشاول، وكان لما داود يعزف له على الكثارة كان شاول يهتم. فبتكرار النوبات بتاعة الشر دي اللي بتنتاب شاول، بدأ داود يبقى مقيم في القصر بشكل شبه دائم، علشان كل ما شاول يتعب يجيبوا له داود. وطبعا ده كان ترتيب من ربنا انه يبتدي يدخل البلاط الملكي، يشوف القصر بيدار ازاي، يشوف المملكة بتدار ازاي، ربنا بيعده علشان يعلن ملك. في الاثناء ديت شاول بدأ الحسد والغيرة من داود يزيد، فحاول اكتر من مرة يقتله. مرت بالمؤامرة لما بعت ناس ان يروح يطلب بنت شاول الملك والمهر 100 غلفة من الفلسطينيين عشان ينزل في سبع سنين يموت يخلص منه شاول. مرة تانية كان يمسك الرمح ويضربه به بحجة انه شاول لما تنتاب الروح الشرير بيبقى مش جريان بنفسه. ففي المطاردات ديت في الفترة اللي كان داود موجود فيها في القصر كتب داود المزمور داود. ايه المحور بتاعه؟ أمام مطاردات شاول ومحاولات شاول العديدة إن يقتل داود، فبدوا الأصدقاء المقربين من داود ينصحوه بالهروب. روح للمناطق الجبلية، سيبك من القصر، ابعد عن شاول. كان رد فعل داود إن رفض، بل داود كان متكل اتكال كامل على ربنا. سبب رفض داود حاجتين: الحاجة الأولانية إن داود شاعر إنه له رسالة. ايه هي الرسالة؟ نمرة 1، داود مسح من صموئيل ملك، فده مسيح الرب. نمرة 2، انه داود داخليا كان شاعر ان الموهبة اللي عنده بتاعت تهدئة شاول حس ان دي رسالته، ما يصحش ان انا انسان محتاج لمعونتي وانا ربنا مديني نعمة ان انا اقدر اعينه وتخلى عنه. فداود كان شاعر انه له رسالة، فقال لا انا مش ههرب، انا هكمل الرسالة بتاعتي. نمرة 2، كان إيمان داود لو ربنا عايز ينجيني حينجيني من غير ما نهرب، فأنا هقعد أكمل رسالتي متكل على ربنا، لذلك رفض نصيحة الأصحاب. قبل ما أدخل في المزمور، الموقف دوت شفنا كثير من رجال الله القديسين واخدين نفس الموقف. يمكن الأشهر فيهم نحمية، لما رجع نحمية يبني السور وبدوا الأعداء ييجوا عليه ويسخروا منه. نحمية كان متكل على ربنا، قال في السفر بتاعه: الآن يا إلهي شدد يدي، قدام كلام الترياقة والسخرية بتاعة الأعداء. من ضمن المؤامرات لو تفتكروا لما درسنا سفر نحمية، اللي حاولوا يعطلوا بها نحمية قالوا له إن هو يهرب للهيكل يحتمي في الهيكل، فرد عليهم نحمية قال لهم: أرجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. في مؤامرات ضدك يا نحمية، ما تهرب. قال لا، انا شاعر ان انا ليا رساله ولازم اكمل الرساله بتاعتي. نمره 2، انا متشدد بالله، انا متكل على ربنا، فلذلك رفض نحمية الهروب. كتير من رجال ربنا كان ممكن يؤثروا السلامه حفاظا على حياتهم، لكن لانهم كانوا شاعرين ان ليهم رساله فكانوا متمسكين بالرسالة بتاعتهم رغم انهم معرضين حياتهم للخطر. طبعا نذكر بكل اعتزاز وفرح البابا أثناسيوس، يعني طبعا عارفين احنا في الخمسين تملي بتيجي عيد نياحة في نص شهر مايو، عيد نياحة البابا أثناسيوس. كان انسان بسبب الرسالة بتاعته دفاعه عن لاهوت المسيح كان معرض حياته للخطر. ملك قسطنطين تعب، رغم ان قسطنطين ملك بار، لكنه في الحقيقة تعب أثناسيوس جدا. نفي أثناسيوس 5 مرات بعيد عن الكرسي بتاعه، وكل ده وفي مؤامرات حيقت ضد أثناسيوس، وكل ده أثناسيوس ما مرضاش يهرب لحياته، بل كان متمسك بالرسالة بتاعته. طبعا أسمى بقى من الكل وسيد الكل، سيدنا له كل المجد. لما راحوا له قالوا له اخرج منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك، اهرب لحياتك. لكن بصوا رد السيد المسيح، امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج الشياطين وأشفي اليوم وغدا، في رسالة أنا بعملها، وفي اليوم الثالث أكمل. بتتقري غلط الآية دي، في اليوم الثالث أكمل، في اليوم الثالث أكمل، لأن اليوم الثالث ده يوم القيامة. بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. فالمسيح رفض الهروب إتماما للرسالة. نفس الموقف ده برضه حصل مع سيدنا لما كان لعازر مريض، فبيقول لتلامذته نذهب إلى اليهودية، لعازر حبيبنا قد نام. فردوا عليه قالوا له هوذا اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك؟ آخر ست أشهر المسيح بعد إقامة لعازر ساب أورشليم. ليه؟ لأنه كانت فيه فعلا مؤامرة ضده. وجه أورشليم بعد ست أشهر اللي هو كان يوم السبت اللي قبل الفصح بست أيام، ويوم الحد حد الزعف، وقبض عليه يوم الخميس مساء. فكانت مروحته لإقامة لعازر في الفترة دي فيها خطورة. هوذا اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب إلى هناك، وراح برضه، لأن قال لهم المسيح أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. النور يعني العمل، يعني النهار، ساعات النهار 12 ساعة ينبغي أن أعمل. فبسبب رسالته ما هربش المسيح. إيه؟ فبقول الموقف اللي خده داود دوت، شفنا دي سيدنا وشفنا كتير من رجال الله، إنه رغم المخاطر اللي بيتعرضوا ليها لكنهم ما هربوش، لأنه شعرين إنه ليهم رسالة، ليهم مسؤولية. أو ده الدافع اللي خلى داود يرفض نصيحة الأصحاب. نصيحة الأصحاب كلامهم كلام منطقي، أنت داود موجود في القصر وشاول عايز موتك، يعني العقل البشري بيقول إن أنت تهرب تنجي بحياتك. في الحقيقة داود شاف في التجربة اللي بيمر بيها ديت ما لا يراه الآخرين، شاف حاجتين هم اللي ثبتوا داود ومنعوه من الهروب. الحاجة الأولانية رأى من لا يرى. مين الذي لا يرى؟ ربنا. داود كان شايف ربنا، ولذلك كان عنده اتكال كامل على الله. السبب الثاني اللي خلى داود ما يهربش، ان داود عرف انه الضيق، الالم، فرصة لمزيد من الاختبارات او الخبرات او النضج او النمو او الامتحانات الروحية. وبقى ده فكر ولاد ربنا. بمعنى ممكن تلاقي مثلا إنسان بيروح الكنيسة وبيصلي وبيتناول ولمارساته والالتزامات روحية لطيفة، لكن تلاقي مستوى الروحي ما بيزيدش. ليه؟ لأنه في الحقيقة الضيقات هي دي اللي بترقي الواحد روحيا، هي اللي تخلي الواحد له خبرات روحية، هي دي تخلي الواحد ينمو في الطريق الروحي. لذلك قال لنا القديس يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم إنما ينشئ صبر. ده امتحان للإيمان، والامتحان يعني ترقية، يعني أخد خبرة روحية، يعني أنمو روحيا، يعني أنضج روحيا. لذلك الكلمة المشهورة بل يمكن الوحيدة المقولة يعني اللي وصلت لنا عن الأنبا بولا، طبعا احنا عرفنا حوار داره ما بينه وبين الأنبا أنطونيوس، لكن المقولة اللي وصلت من أقوال الأنبا بولا أول السواح، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. فلذلك داود رفض أنه يهرب، لأنه متكل على ربنا، ولأنه واثق أن الضيقة دي هتدي له خبرات روحية فينمو ينضج يزداد روحيا. فبقى المزمور دوت محوره الحتتين دول، الإيمان والثبات وسط الحيرة، وسط الاضطرابات، وسط انقلاب الأعمدة، وفي الوقت نفسه النضج الروحي والنمو ثمرة الديئات. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول بالروح القدس: كل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ليه؟ ليه يضطهدون؟ أصلا الاضطهاد دوت هيخليهم ينضجوا ينمو، لكن الخطورة بقى لو هم إيه هربوا. فنفس الرسالة لينا يا أحب، في حياتنا ممكن تقابلنا ضيقات، ممكن واحد يهرب. أنا بخدم في مكان، أنا بعمل عمل روحي معين، تقابلتني مشاكل، تقابلني ضيقات، يعمون على بيه، أنا سيب لهم الحتة وامشي، سيب الحتة وامشي. لكن ده هرب، ويقول لك أنا يعني المشاكل اللي في الخدمة دي بتعثرني بتتعبني، طب أنا مانيش رايح. لكن في واحد تاني يقول فيها دي فرصة لي ان انا انضج روحيا، زي ما هنشوف كتير بقى النقطة دي هنتكلم عنها كتير واحنا بنتأمل في كلمات المزمور. كل دقيقة كل ألم تجربة يدخلوا فيها اولاد ربنا قدامهم السكتين دول، يا اما يهرب يبقى ضيع على نفسه فرصة للنضج للنمو، يا اما يثبت متكلا على الله فتكون التجربة دي سبب في نضجه وفي نموه. لذلك المزمور 11 ضمن ست مزامير أخر، يعني سبع مزامير بتلاحظوا تمني رقم سبعة ده بيكرر كتير، تسمى تسبيح الواثق. سبع مزامير المزمور 11 والمزمور 16 والمزمور 23 والمزمور 62 والمزمور 125 والمزمور 129 والمزمور 131، السبع مزامير دول اسمهم تسبحة الواثق. إنسان في ضيق، إنسان في تجربة، إنسان في ألم، لكنه يسبح لأنه في ثقة، في اتكال على ربنا. ده أول مزمور فيهم. المزمور عبارة عن قسمين، مزمور صغير زي ما احنا قرناه، الآية 1 لغاية 3 مشورة شريرة، والآية 4 لغاية 7 ثقة بالله، وحنشوف الثقة دي مبنية على أربع دعامات. ندخل في المزمور المقدمة لإمام المغنيين لداود. عرفنا إمام المغنيين ده قائد فرقة التسبيح داود، يعني الكلام ده كتبه داود النبي. وأفكركم قلنا 55 مزمور بيبتدوا في المقدمة لإمام المغنيين، قالوا بعض الدارسين ومقولة صحيحة إنها بتبقى فيها إشارة قوية للسيد المسيح. فعلا هنشوف المزمور ده ما ينطبقش بالكامل إلا على شخص المسيح. هما المؤمنين بيجتازوا خبرات من هذا النوع، لكن كتطبيق كامل في كل مراحل الحياة، إن كنا النهاردة بنتكلم على داود اللي رفض أن يهرب متكلا على الله وإتماما لرسالته، هو نفس داود اللي في يوم من الأيام قال إني سأهلك يوما بيد شاول، وهرب عند الفلسطينيين متخليا عن رسالته لأن هو مسيح الرب. انضم للأعداء لدرجة إن جه يوم نزل في الحرب مع الفلسطينيين عشان يحارب شعب الله. ده مش مسيح الرب اللي هيقود شعب ربنا، ده اللي واقف ضد شعب ربنا، طبعا ضد تماما للرسالة لولا تدخل ربنا. هنبقى نشوف الموضوع ده في حينه. يبقى المزمور دوت أشار لجانب في حياة داود، لكن ما أقدرش أقول إنه طول حياة داود تنطبق عليه كلمات هذا المزمور، لا بالعكس، احنا شفنا داود هرب كعصفور في وقت من الأوقات، لكن كاملا ينطبق على مين؟ على السيد المسيح. أديني اديتكم مثلا من حياة اللي حصل مع هيرودس، مرة تانية اللي حصل مع لعازر، ومرات عديدة لما في البستان وجايين يقبضوه هو اللي طلع لهم. طب ما انت يا ربي ما انت عارف ان هم جايين، ده انت اللي طلعت بنفسك بتقول لهم من تطلبون يسوع النصيري، طب ما تهرب. طب يا ربي ما هربتش لما انكفوا على وشهم، ما كنت هربت. ما بقول لكم المزمور ده بقى ينطبق على حياة المسيح بالكامل. طيب ندخل للمزمور الآية الأولى: على الرب توكلت كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. قلت لكم نصيحة الأصحاب إن داود يهرب، ويتخلى عن رسالته، عن القضية اللي هو مؤمن بيها، عن العمل اللي ربنا أسنده ليه، بحجة إنه في خطورة على حياتك. وإنت إن استمريت أمام هذه المقاومة الرهيبة هتتقتل والرسالة كلها هتنتهي. لكن فكر داود، لماذا لم يهرب داود؟ الآية الأولى: على الرب توكلت. داود شايف أن ربنا حصن قلعة، فبيستنكر اللي أنتوا بتقوله لي داود ده، أنا محصن، أنا في حماية الله، على الرب توكلت. وكأن داود بإيمانه في ربنا بيقول لهم أنتوا يعني أنتوا متصورين أن ربنا عاجز عن حمايتي، إزاي أهرب؟ أنا في حمى ربنا. عايزين نهرب حبايب، نهرب لجبال الرب وليس جبال البشر. ما نهربش اتكالا على نصايح ناس، لكن نهرب لربنا نفسه. خدوا ده يعني تدريب، تدريب في كل ضيقة، في كل تجربة، في كل حتى معايرة لعدو الخير. يعني ايه الفرق ما بين بطرس وما بين يهوذا؟ بطرس غلط ويهوذا غلط. يهوذا يأس، لكن بطرس كان لسان حاله بيقول على الرب توكلته. يمكن الشيطان كان بيعاير بطرس، ليس له خلاص بإلهه، انت جحدت السيد وانكرت لا يمكن يقبلك. لا، بطرس متكل على الله. عجز امامها يهوذا لان ما كانش له خبره للحياه مع ربنا. على الرب توكلت. ما ألذ يا احبه الاتكال على ربنا. نمرة واحد، الاتكال على الله يولد فرح. المزمور الخامس يقول يفرح جميع المتكلين عليك. الاتكال على ربنا يبقى فرحان لأنه واثق أنه في حماية، واثق أنه في قوة منيعة، أنه قوة لا تغلبها قوة. يفرح جميع المتكلين عليك. أيضا الاتكال على ربنا، المزمور 125 يقول المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد. الاتكال على ربنا يبقى ثابت. الاتكال على نفسه أو الناس يهتز. ليه؟ لأن ممكن الظروف تتغير. أنا متكل على رئاسة معينة، على قيادة معينة، على شخص معين، طيب اتقلبت الدائرة والقيادة اللي كانت على القمة النهاردة نزلت في القاعة، خلاص فقط السند بتاعي أتهز. لكن اللي متكل على ربنا يسوع المسيح وهو أمسا واليوم إلى الأبد. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد. البركة الثالثة للاتكال على ربنا في المزمور 16: احفظني يا رب فإني عليك توكلت. يبقى اللي بيتكل على الرب فرحان مهما الظروف اتغيرت، هو فرحان بربنا. اللي بتكل على الله ثابت لأن كل الظروف تتغير، كل الناس بتتغير، موازين القوة بتتغير، لكن الله هو ليس عنده تغيير ولا شيء بزل دوران. اللي يتكل على ربنا محفوظ، تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكلا. على الرب توكلت. طب إيه النصيحة؟ النصيحة اللي نصحها له بيقولوا له اهربوا إلى جبالكم كعصفور. كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ نصيحة الأصحاب هي رؤية العقل. فعلا لو بصينا للمشهد بالعقل النصيحة دي نصيحة عاقلة سليمة 100%. انت بتحارب مين؟ انت بتحارب الملك، او انت مش بتحارب، يعني انت مين الواقف ضدك؟ الملك، وكل المقاليد بتاعه الحكم في ايديه، كل المملكه في ايديه، هتروح منه فين؟ وانت ايه؟ انت راعي انا. فلو حبينا نقيم موقف داود بالعقل نقول ان النصيحه دي نصيحه حكيمه 100%. لكن دي رؤيه العقل من غير رؤيه الايمان. ومرات كتيره احبه تيجي نصايح من اصحاب، من أصدقاء، من مقربين، من أحباء، ممكن بحسب العقل البشري هي نصيحة صحيحة 100%، لكن تكون بفكر غير روحي تماما ممكن تكون النصيحة دي فيها ترك للوصية. انت هتفضل لغايه امتى متمسك بالحق؟ اديك انت بتقول حقاني حقاني حقاني، طب خلاص اتكذب يعني، اطلع من المشكل دوت. يمكن لو حبينا نقيم الموقف بالعقل هنلاقي فعلا ما انت متحطيع كده، هي كدبه وتعدي. فتكون النصيحه ديت بترك وصيه، نصيحه بالسلوك بالطريق الواسع. يا عم خدت ايه من ربنا؟ ما ديك عايش مع ربنا اهو، نكد واهو تعب واهو سابك. يا سيدي افرح لك يومين في الدنيا. يمكن لو قيمنا مرات ايوب، يعني لو قيمنا الموضوع بفكر عقلي هتفعل هديك يعني عشت مع ربنا. طب خدت ايه في الاخر؟ فلوسك وغنمك وولادك وصحتك كله راح، يعني نفعك كيف ربنا؟ سيبك من ربنا بقى خلاص. اهربوا الى جبالكم كعصفور. طبعا اتعرض سيدنا لكل المجد لذات الموقف دوت، في كل ضيقهم تضايق، كل ما بنجتازه حبايب. جاله بطرس لما بيعلن المسيح عن الصليب قال له حشاك يا رب. صحيح ايه بطرس بيقول النصيحة دي؟ بمحبة لانه بيحبه. يعني ايه تتصلب؟ يعني ايه تموت؟ رد عليه المسيح قال له انت تهتم بما للناس لا بما لله. اهو مرات كتير النصيحة ديت اللي من الاصحاب تبقى على اساس محبة جزدانية وليست محبة روحية، فكر بشري، لكن ممكن يكون النصيحة دي فيها كسر لمحبتي لله. اهربوا الى جبالكم كعصفور. دي تملي نصيحة اهل العالم، تعتمد على المنطق، وحسب المنطق دي نصيحة صحيحة، تعتمد على ان الواحد ينجي نفسه من الخطر، وبحسب النجاة من الخطر تبقى دي نصيحة صحيحة، يعتمد على انه لا فائدة من المقاومة. انت بتنطع في مين؟ انت عايز تفصل ملك؟ ما فيش فايدة، سلم احسن، اهرب احسن. نصيحة تعتمد انه من الحماقة انك تجيب لنفسك مشاكل. طب وليه؟ ما يعني تتغاوي نكد، ما تعيش زي ما الناس عمها عايشة. فيها رفض الحمل الصليب. حكمة العالم ترى ان التضحية بالذات من البله من الحماقة هي نصيحة بتنسى مشيئة ربنا وإيد ربنا وحكمة ربنا وقوة ربنا وحسن ربنا. اهربوا الى جبالكم كعصفور. طب تعالوا بقى في المقابل، اذا كانت دي رؤيه العالم لموقف داود انه دي حماقه، انه ده كلام ضد المنطق، انه ده بيعرض نفسه للخطر، انه ايه اللي هتاخده لما تضحي بنفسك؟ تعالوا نشوف بقى في المقابل ولاد ربنا امام هذه الايه. اهربوا الى جبالكم كعصفور. تصوروا عصفور وقدام صياد، قدام مارد. ده كان موقف مثلا التلات فتية قدام نبوخذ نصر. بتعندوا مين يعني؟ اسجد للتمثال، اسجد وخلص نفسك. يعني انتوا مصورين ايه يعني؟ انتوا مصورين ان انتوا هتقفوا قدام الملك؟ انت عصفور، اهرب يا عم، اللي عايزه الملك اعمله. لكن التلات فتية، يا نبوخذ نصر يا لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر، لنا إله قادر أن ينجي، وإلا فليكن معلوم لديك لا نعبد آلهتك. الجبروت ده أو العصفور أهو واقف ثابت. هكذا الشهداء النهاردة ليلة ماري جاركس. إيه يعني؟ قولوا لي يا حبة، يعني بأي عقل بأي منطق بأي فكر بشري، حتة حتى ولو هو قائد في الجيش يقف قدام دقلتيانوس الملك، ده بتكلم إزاي؟ عصفور العقل. اهرب، سيبك من الطريق الروحي بتاعك، سيبك من الوصية، سيبك من عبادة يسوع المسيح، طوع الملك. لكنه كل دول أحبة كانوا متكلين على كلمة المسيح، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. ليه؟ لأن بعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. هو آخره هيعمل إيه؟ هيموت الجسد. طب أنت لو هم موتش الجسد، مش جسد كده كده ميت؟ المهم بقى ما بعد الموت، اللي يقدر أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. فده كان لسان حال القديسين، لسان حال الشهداء، لسان حال الكنيسة على مدار العصور. من آمن لا يهرب، زي ما قال سفر أشعياء. مين اللي يهرب؟ اللي بيهرب ده الشرير. اهربوا إلى جبالكم كعصفور كيف تقولون لنفسي، هم تطلب تقولوا ده وقت، كيف تقولون لنفسي، إزاي بتقولوا لي كده؟ في الحقيقة قبل ما استرسل الآية دي ممكن تتعارض مع آيات تانية في الكتاب المقدس بتدعونا للهرب. يعني المرتل بيقول كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور، إزاي تقولوا لي أنه لا مش ههرب، رجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل إلى الهيكل؟ لا أدخل. إيه رأيكم بقى أن السيد المسيح مرة بيوصي التلامذة متى طردوكم من مدينة فأهربوا إلى الأخرى؟ إيه رأيكم لما السيد المسيح بيقول للمؤمنين لما تشوفوا أورشليم محاصرة فالذي في اليهودية يهرب إلى الجبال؟ يعني إحنا نهرب ولا ما نهربش؟ آية بتقول ما نهربش وآية بتقول نهرب. في الحقيقة في الحالتين رفض الهروب متكلا على الإيمان والهروب متكلا على الإيمان. رفض الهروب لأني متكل على ربنا، الشرير لما بيهرب ده بدافع الخوف، بدافع عدم الثقة في الله، فده عدم إيمان، خايف على نفسه، إني سأهلك يوما بيد شاؤم، طب أعمل إيه؟ اهرب. طيب ده هروب شرير، ده هروب أساسه عدم الإيمان. طب الهروب المقدس هروب أساسه الإيمان. عندنا آية صريحة، الصديق يرى الشر فيتوارى، طب شوف وش الشر. لذلك سيدنا له كل المجد، هيرودس وهو طفل، المسيح لما كان طفل هيرودس عايز يموته، خذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر. كل سنة تبين خلاص يوم واحد، لا لسه شهر يعني، يوم واحد ستة دخول المسيح لأرض مصر، لسه شهر بس. يعني ده هروب إيه؟ هروب متكل على الإيمان. كان ممكن أمنا ما إزاي يبقى إذن الله وتقول له هرب؟ لا يا مؤمن، أدم شر لا اهرب من الشر، ربنا بيوصينا بكده، الصديق يرى الشر فيتوارى. لما لوط مدينة سدوم شريرة قال له اهرب لحياتك، الهروب هنا هروب مبني على الإيمان، إيمان بأن النفس أغلى من الجسد ومن مقتنيات الجسد. لا يخسر لوط الممتلكات اللي في سدوم بس إيه؟ يهرب لحياته، فده هروب متكل على الإيمان. لما في سفر الرؤيا يقول أن الكنيسة هربت من التنين، المرأة اللي هي رمز للكنيسة، لموضع معد لها لتعال هناك زمان وزمانين ونصف زمان، هروب الكنيسة في البرية في فترة ضد المسيح، ده إيمانا بكلمة الله. داود نفسه لما كان شاول يرميه بالرمح كان يجري داود، هروب، لا طبعا حقف والرمح مش هيصيبني. كان البابا أثناسيوس لأنه كان دائم الهروب من الجنود بتوع دقلديانوس، كان كتب رسالة، يعني طبعا ما كانش في مجال ان انا ألخصها لان هيبقى الوقت هيبقى طويل علينا، دافع فيها من مواقف كتيرة في الكتاب المقدس ازاي كان هروب البابا أثناسيوس ما كانش ضد للإيمان. لكن قدام أريوس والإمبراطور بيقول له اقبل أريوس، ما قالش لا طب خلاص بقى يبقى نحن نقبل، لا دي كان، لكن هروب لأنه شاعر أنه له رسالة، ولما ربنا يريد أن هو ينهي مشوار حياته ده موضوع بقى يرجع لربنا. لكن أنا أردد الكلمة، لا تجرب الرب إلهك. يعني عايز أقول أنه ما فيش تعارض ما بين الآيتين، لأنه الموقف غير الموقف، ما حقه حبايب عشان ما بقاش فيه لخبطة، الهروب اللي أساسه خوف وعدم ثقة في الله ده هروب غير ممدوح، ده هروب شرير. لكن الهروب المقدس هروب من وجه الشر أيضا المحك الثاني الآية بتقول إيه؟ اهربوا إلى جبالكم كعصفور. اهرب للجبل بتاعك. لا ده هروب وحش ده. لا ما نهربش لجبالنا. جبالنا يعني إيه؟ يعني هروب في اتكال على ذاتي. ده الجبل بتاعي نفسي زي إلي لما بعتت له إيزابل قالت له غدا في مثل هذا الوقت تكون نفسك زي نفسه. فهرب لأجل نفسه. أهو ده هرب لجباله. لا ده هروب غير ممدوح. هروب ضعف. هروب عدم إيمان. أيضا اهرب لجبالك يعني استخدم الوسائل الشريرة الوسائل الغلط عشان تنجي نفسك. لا 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 ده هروب لجبالكم ده مرفوض. لكن الهروب الصح اهرب إلى الجبل الواحد. مين الجبل الواحد؟ جبالكم ده إيه؟ زي ما بقول لكم يا إما الذات والاتكال عليها يا إما الأساليب البشرية. لا الهروب اللي من النوع دوت أنا في مشكلة. طب ههرب منها لجبالي إن أنا هكذب إن أنا هتصرف كاسر للوصية عشان أهرب. لا 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 غلط. طب أنا ههرب لأني خايف على نفسي وما عنديش ثقة إن ربنا يقدر ينجيني. لا ده غلط. ده أنت بتهرب لجبالك. لكن الهروب الممدوح هروب لجبل واحد. مين الجبل الواحد ده؟ دانيال. الحجر قطع بغير يد صار جبل ملا كل الأرض. ده مين ده؟ ده السيد المسيح. اهرب للمسيح. إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. يبقى ده الهروب الممدوح. هروب للجبل الواحد لربنا. أهرب من معايرة عدو الخير مش إن أنا أسيب الطريق الروحي. لا أروح للمسيح. أهرب من حرب اليأس اللي بيحاربني بيها مش أقول إن أنا مش نافع وما فيش فايدة فيا. لا أهرب للمسيح. أو ده هروب للجبل الواحد. الهروب الثاني اللي ممدوح هروب يوسف. يندرج تحت الصديق يرى الشر فيتور. هروب من الخطية ده هروب ممدوح. إيه فما بقاش المبدأ بقى الروحي إنه لا الواحد ما يهربش خالص أو إن الواحد يهرب من كل موقف. لا الدافع إيه وبهرب لفين؟ الدافع عدم إيمان عدم ثقة في ربنا سواء كان زي ما بقول لكم في الضيقات أو سواء كان في وقت الضعف والخطية. الضيقات ما ربنا مش سيبني طب أنا هتصرف بطريقتي أو أنا ما فيش فايدة فيه أنا مش نافع أنا واقع أنا مش عارف أتوب مبطل الطريق الروحي. لا 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 ده هروب خاطئ دوت. الهروب اللي ممدوح هروب من وجه الشر مش من الحكمة أن أنا واجه الشر بس ذكر الشر فاتور حافظ من الشر أعمل بيه. نمرة اتنين الهروب من الخطية. نمرة تلاتة هروب لفين؟ لا هروب للمسيح جبل الواحد ممدوح. طيب يكمل في العدد اتنين لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوس فوقوا السهم في الوتر. كلمة فوقوا يعني أعدوا السهم للضرب. انتوا عارفين القوس تلاقوا حتة جريدة كده بتبقى مرنة شوية وبطولها حاجة زي الأستك كده ويبقى فيه خرم في الجريد ويحطوا السهم في الخرم دوت ويروحوا شدين الوتر المطاط ده اللي زي الأستك ويشد جامد 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 ويروح سايب ايده فالسهم يطلع بقوة شد الوتر دوت. فبيوصف الحال لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوس يعني بدأ يشد القوس فوقوا السهم في الوتر. حط السهم وشد الايه شد الوتر دوت ليرموا في الدجى في الليل مستقيم القلوب. يعني المشهد هي بس لحظة والسهم هينطلق عشان يصيب داود وخصوصا الدنيا ظلمة يعني الجو كله الأعداء مستعدين السهم مستعد للانطلاق والدنيا ظلمة يعني ما فيش حق ما فيش نور ما فيش حد ينصف ما فيش حد ينجي يعني يا داود ايه ميت ميت. وبسبب هذا الموقف الأصحاب نصحوا أيوب انه يهرب. اولا عايز اخد منها درسين. الدرس الاولاني مرات كتير ولاد ربنا يجدوا الشر محيط بيهم بالطريقة المحكمة ديت القوس ممدود، الوتر مشدود، السهم محطوط في مكانه، والدنيا ظلمة. يعني كل المحيط بيقول ايه؟ بيقول انه في خطر من كل النواحي على مين؟ على مستقيم القلوب. نمرة واحد كدرس، لا نتعجب من هذا. التكتلات اللي ضد المؤمنين ديت، حتى الوسط المحيط مساعدهم على دوت، يعني كل الظروف ضدهم. دي نمرة واحد اختبار، ما احنا قلنا دي ايه؟ ده امتحان للإيمان. طيب نمرة اتنين، انه المشهد دوت يمثل همس عدو الخير، زي ما بقولكم نمرة واحد في الاضطهادات ان ما فيش فايدة، نمرة اتنين في الخطية وفي الضعف انه ما مالكش توبة، مالكش قبول من ربنا. كل الجو اللي محيط بداود بيقول انه لا سبيل للنجاة، سواء كانت ضيقة او سواء كانت خطية. فولاد ربنا ما يستغربوش انه يجدوا، يعني اديكم مثلا الحالة بتاعت يوسف، كل الظروف بتقول هيهرب يروح فين يوسف؟ يعني زي ما بقول لكم القوس والوتر والسهم كله معد، ما يأس يوسف، ما قالش خلاص بقى ما غصب عني، لا ثبت. طب المعنى الرمزي بقى للآية ديت، القديس أغسطينوس شرحها شرح لطيف خالص، لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوس. القوس قال أغسطينوس هي التعليم الإلهي اللي هي اللي بتبقى زي الجريدة دي، فوقوا السهم في الوتر، شد الوتر اللي هو بيبقى زي الأستك دوت، يعني الناس الأشرار الهرطقة يشدوا تعليم المسيح تجاه أفكارهم الخاصة. لو الجريدة كده، لو الوتر، لو القوس، عشان نتخيل المشهد، لو القوس مش بنضرب بيه، تلاقوا الجريدة مستقيمة والوتر في ظهرها مستقيم. القوس قلنا ايه؟ دي التعليم الالهي، الوتر مستقيم، تعليم بتتقال صح. طب شغلة الهراطقة يعملوا ايه؟ يشدوا الوتر، التعليم الالهي بدل ما هي مستقيمة يبتدوا يشدوها ناحية افكارهم، ناحية اتجاهاتهم، ناحية تفسيراتهم الخاطئة، ويرموا بالسهم دوت مستقيم القلوب. الناس اللي قال عنهم بولس الرسول بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء مستقيم القلوب. إيه معنى رمزي لطيف يعني قاله القديس أغسطينوس في شرح الآية دي؟ نكمل الآية 3، إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ فعلا إذا انقلبت الأعمدة الصديق يعمل ايه؟ الاعمدة نمرة واحد العدل، عمود في المملكة، شاول ما بيحكمش بالعدل، شاول عايز يقتل داود بلا حق، اهو عمود بينهار، عمود الحق. اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ ممكن الاعمدة رجال الدولة، رجال الدولة يقفوا يقولوا لشاول كده غلط، لا رجال الدولة كلهم ماشيين في ركب شاول، عمود تاني بينقلب. الأعمدة لما المنطق، الثوابت، الأمور الراسخة لما تنهار، يعني تعال يا شاول انت عايز تنهار داود ليه؟ بالمنطق كده، ده راجل نجاك من الروح الشرير ونجى المملكة من جلياط وما بيطلبش حاجة، الراجل بيخدمك. حتى الأعمدة دي، الثوابت، الأمور الراسخة، المنطق، الفكر، ما فيش، هو كده هنموتك هنموتك. إذا انقلبت الأعمدة، إن لم يعد هناك عدل، إن لم يعد هناك رجال ينصروا العدل، إن لم يعد هناك منطق عاقل نتكلم به ونتناقش به، ايه اللي بيحصل؟ الأعمدة بتنهار. ممكن الأعمدة يكونوا الأبرار، ما كانوا في ناس أبرار في المملكة، ما هو يوناثان النبي ابن شاول كان بار، لكن ما قدرش يقف علانية قدام داود، بجوار داود يعني، انحاز لشاول. يقول ذهب داود إلى الجبل ويوناثان رجع للقصر. أعمدة بتنهار، حتى الأبرار ما فيش حد منهم واقف يرضى يقول كلمة حق بالنسبة لداود. ممكن الأعمدة تبقى بوجه عام بقى الحكومات اللي الله يقيمها في الأرض، ربنا يقيم حكومة وقضاء ورجال شرطة ليه؟ لأجل ضبط السلام، لأجل ضبط المملكة. طيب تصوروا لما الأعمدة دي تنهار في موضع العدل هناك الظلم، أو زي ما قال النبي جمدت الشريعة. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الأعمدة أهو كل واحد من أولاد ربنا أهو له سند، أهو بيتسند عليه إنسان قريب أي حاجة. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ فعلا أحب، فعلا لما نبص نلاقي ما فيش عدل، مكان العدل هناك الظلم. لما نبص نلاقي الرجال اللي المفروض يقفوا يساندوا العدل كلهم بيساندوا الباطل. لما نشوف الأمور الثابتة حتى لغة العقل ولغة المنطق ليس لها وجود، والغوغاء هي اللي سائدة، الأعمدة بتنقلب. لما الأبرار نفسهم يتواروا ويتراجعوا الأعمدة بتنهار. لما الحكومة، لما النظام، لما الأمن يسقط الأعمدة بتنهار. لما إنسان أنا متكل عليه، ما طبعا يعني مكاهن مثلا، مش 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 عايز أخد حتى يعني المعنى اللي هو يعني بس باخد إرشاد منه، باخد سند منه. إذا انقلبت الأعمدة السؤال فالصديق ماذا يفعل؟ فعلا يا أحب سؤال. عايزين أوريكم يوم من أيام انقلاب الأعمدة. خدوا يوم إيه؟ يوم مثلا مشاول قتل 85 لابس أفود من مدينة نوب، لمجرد إن واحد قال له إن أنا شفت داود راح عند الكهنة والكهنة ادوله سيف جليات وادوله أكل. دبح 85 كهنة. يوم انقلاب للأعمدة. يوم ما هيرودس قطع راس يوحنا. يوم انقلاب للأعمدة. اليوم الأعظم في التاريخ الإنساني يوم الصلبات، انقلاب الأعمدة. لا في لا عدل ولا في أبرار ولا في ناس تدافع عن العدل ولا في منطق. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ أحب دعونا نتفق إنه دي هتحصل في شكل قوي في فترة ضد المسيح. طبعا ما فيش أعمدة، ما فيش ثوابت، ما فيش حق. العمود ده بيشيل المبنى. إذا انقلبت الأعمدة انهيار. طب الأبرار يعملوا إيه؟ أو ممكن تحصل في حياة أي منا بشكل أو بآخر، بمستوى أو بآخر، إنه إذ فجأة الأعمدة كلها تنهار. الحق ورجال الحق والأبرار والمنطق والنظام واللي أنا متكل عليه. فالصديق ماذا يفعل؟ طبعا لسان العقل مفيش أمل، مفيش نجاة. طب ايه؟ اهرب؟ مفهاش. لكن الخبرات القديمة للمؤمنين هي اللي هتديهم الثبات دوت. حلوة أحب الديات من دلوقتي، حلوة الديات من دلوقتي. ابتدى الإنسان يكون خبرة روحية. داود كان متستند على خبرة. ما هو لما جليات وقف يعير شعب الله، ما في بار، ما في عدل، ما في حق في الأرض، الدنيا مقلوبة، الشرير متجبر، العاتي رافع صوته ورافع لسانه، ما الأعمدة مقلوبة، الحق مقلوب، الصح واقع والباطل هو اللي ناجح. طب داود في اليوم دوت استمد قوة من الله وهزم جليات، فبقت في خبرة عند داود إنه لا مش هعرف. اللي يساعدنا على الثبات وعدم الهروب دول أربع نقط هيختم بيهم الإصحاح. بس قبل ما أشوف الأربع نقط دول عايز اشوف التفسير الرمزي للقديس اغسطينوس لهذه الايه. اذا انقلبت الاعمده، قال القديس اغسطينوس الاعمده هي التعاليم المقدسه. هو القديس اغسطينوس خد المزمور ده كله بيتكلم فيه عن الهرطقه، فالاعمده هي التعليم اللي قالها ربنا يسوع بفم الطاهر واللي قالوها الرسل بالروح القدس، صارت اعمده هي اساس بنيان الكنيسه، التعليم الالهيه ديت. طيب جاءهم الهرطقه قلبوا الاعمده، اذا انقلبت الاعمده، قلبوا الحقائق. المسيح الله الظاهر في الجسد، طلعوا انسان، طلعوا اقل من الاب، شككوا في لاهوته، ناس تانيين شككوا في ناسوته، قلبوا الاعمده، قلبوا التعليم. طيب الصديق، قلت لكم الامام المغنيين ده مزمور ينطبق بالكامل على شخص المسيح. مين الصديق؟ قال القديس اغسطينوس سيد المسيح. فالصديق ماذا يفعل؟ لما المسيح شايف الهرطقه دول اللي قلبوا الحقائق الالهيه، اللي قلبوا التعليم راسا على عقب علشان الكنيسة لا تثبت، عجيب كان موقف الصديق، أطال أناته عليهم لعلهم يتوبوا، طول باله على أريوس على الآخر، على الآخر طول باله على نسطور على الآخر لعلهم يتوبوا. طب إن لم يتوبوا يأتي ويهلك أولئك الكرمين الأردياء طبعا، ويسلم الكرم لكرمين آخرين. طيب تعالوا بقى نشوفوا إذا انقلبت الأعمدة بقى، سواء حصل دوت في حياة أي حد مننا بشكل جزئي، أو سواء اجتازته الكنيسة بشكل عام. يمكن إحنا اجتازناها حبايبي، يعني لو تفتكروا طبعا في 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 في, في ثورة يناير، الأمن انهار والدنيا انهارت وما بقاش في أعمدة، ما فيش في ثوابت، الدنيا اتقلبت. طب فعلا في الأجواء اللي زي كده ما فيش ثوابت، ما فيش حق، ما فيش حمود، ما فيش حاجة صح، الصح كله مداس، دي صالحق زي ما قال النبي، الصديق ماذا يفعل؟ أول حاجة اللي يديله ثقة، اللي يديله ثبات، الآية 4، الرب في هيكل قدسه. أول حاجة تطمنه أن ربنا قاعد في الهيكل. طبعا وقت ما اتكتب المزمور كان لسه الهيكل متبناش، لكن كانت الخيمة اللي بيتحط فيها تابوت العهد تدعى الهيكل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان كلمة الهيكل مرات كتيرة جات في الطبع العبري بمعنى كلمة قصر، يعني يجي يتكلم عن قصر الملك يقول الهيكل بتاع الملك، جات كتير في سفر ملوك الثاني 20-18، في مزمور 45-8، في مشاهد كتير، لان في ناس بتعترض على المزمور ده زي يقولك مزمور لداود وبيقول لك الرب في هيكل قدس، الهيكل ما تبنيش، يعني بس دي رد على الحته ديت. لكن تعالونا ناخد الدعامه الاولى اللي تسند المؤمنين، ان ربنا جالس في هيكل قدسه، قاعد في الهيكل بيسمع، بيراقب، بيتدخل، بيرسل عون. الهيكل في القديم كان ايه؟ ربنا قال لموسى يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطه، خيمة أو هيكل سليمان فيما بعد. طيب في الجديد ربنا جالس في وسط الهيكل، قال شاف القديس يوحنا 7 مناير اللي هم 7 كنايس، وفي وسط السبع المناير شبه ابن الإنسان، يعني هو فعلا مخلصنا في وسطها، في وسط الكنيسة. هو نفسه قال بفم الطاهر إذا اجتمع 2 أو 3 باسمه هناك أكون في وسطهم، الرب في هيكل قدسه. يبقى عايز تهرب وقت ما تلاقي الأعمدة انقلبت، اهرب لهيكل قدس، اهرب للكنيسة. ده انا عايز اقول كمان هيكل قدس مش بس الكنيسة، ده انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. قال بولس الرسول لان هيكل الله مقدس الذي انتم، هو انتم الهيكل بتاع ربنا. لذلك يقول المزمور سبحوا الله في قديسيه. القديس، انا لما بعمل تمجيد لماري جرجس بيزعلوا البروتستانت، انا بسبح الله اللي في ماري جرجس، سبحوا الله في ماري جرجس، ده هيكل والمسيح ساكن في الهيكل دوت، ده مش المسيح بس، ده الاب والابن والروح القدس، اليه ناتي وعنده نصنع منزلا ونحن هيكل لله وروح الله ساكن فينا، الثالوث القدوس ساكن فينا. سبحوا الله في قديسيه. ده انا مش هروح له الهيكل. طب في فترة ضد المسيح ما فيش هياكل، ما فيش كنايس، هربانين. طب ما هو جوه، ما هو جوه. يبقى نمرة واحد الالتجاء لله في الهيكل او اللي في داخل نفسي موجود جوه. يمكن كل ما يحتاجه الامر انه هو نايم زي المركب، وهو المركب في وسط البحر انقلبت الاعمدة، او دي صورة لانقلاب الاعمدة. الدنيا هيك ما فيش ثوابت، ما فيش حاجة نتكل عليها، كله بينهار، حال اضطراب، حال قلق، حال خوف، حال انزعاج، انقلاب الاعمدة. طب الصديق ماذا يفعل؟ ادخل في الهيكل جوه، اوقظه. فنمرة واحد سند الانسان في وقت انقلاب الاعمدة ربنا معانا في الهيكل وفي داخل النفس. بقول لكم حتى لو نايم ننقذه. طبعا النوم هنا لا نعس ولا نايم، لكن النوم يمكن بسبب ضعف فيا، يمكن بسبب خطيئة، يمكن بسبب ان انا مش منشغل بربنا، يمكن ان انا اللي متسلم عجلة القيادة فنايم. لا اصحي لنوم راحت. لا يبقى اذا انا احب احنا ممكن نطلع بدارس هنا. ده مرات ربنا يسمح ان الاعمدة تنقلب عشان يقول لي بص للعمود الحق اللي جوه. انت متكل ليه على العمدان اللي بره؟ ايا كانت، ثم انقذ المسيح اللي داخل قلبك. هو ده اللي حي ايه، هو ده اللي يديك ثبات، هو ده اللي يديك طمانينه، هو دوت اللي لا ينقلب. طب دي السنده الاولى. السنده الثانيه، الرب في السماء كرسيه. تاني حاجه تسند ولاد ربنا في انقلاب الاعمده، مش بس التجئ للمسيح اللي في داخل قلبي، التجئ لمذبحه لهيكله، لا ده أنا أتفكر في عظمة ربنا. الرب في السماء، السماء دي إيه؟ أعلى من الكل. يعني كل اللي هيجين في الأرض إيه؟ لا لا لا، ده هو أعلى من كل دول في السماء. وكلمة كرسيه يعني هو الملك، هو المسيطر، لازال هو اللي ماسك بالزمام. نتذكر إن هو صاحب السلطان. إحنا شايفين الأعمدة مقلوبة، وشايفين مفيش ثوابت، وحالة من الاضطراب. طب نفتكر كلمة أرمية، من ذا الذي يقول فيكون، واللي جالس في السماء في كرسيه لم يقول. يقول يعمل الدنيا اتقلبت. طب الدنيا اتقلبت يعني ربنا فقد الزمام، يعني فقد السيطرة، فقد أن يكون ضابط الكل. يبقى إذا أنا أحب وقت انقلاب الأعمدة نفتكر في ايه؟ نفتكر في عظمة ربنا اللي ضابط لكل المسكونة ديت. وحتى عند سماحه بانقلاب الأعمدة، لا ما هو السيد اللي ايه؟ فوق العالي أعلى. مهما كانوا عليه لا ده هو أعلى من الكل، والأعلى فوقهما يلاحظ. لذلك أحب يعني ناخد تدريب. مرات كتير لما بنفضل طول النهار قاعدين نتابع مثلا الاخبار بشكل يعني ايه كل دقيقه كل دقيقه، في ناس كده حاجه توتر. ليه؟ ما هي الاعمده مقلوبه، ما هو العالم وضع في الشرير، ما هو ال- 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 الحق ديس، مكان العدل هناك ظلم، لا في اعمده في الارض ناس تتمسك بالحق وبالبر، هو كله ماشي بالخداع وبالكده، الدنيا مقلوبه. اضطراب، أمم بحيرة، أمم مضطربة وفي حال حيرة، المتابعة كل لحظة كل لحظة توتر. طب إيه الحل؟ لا الحل ناخد فكرة، مجرد أن احنا نعرف إيه اللي بيحصل. النهاردة اتنشوا لهم كلهم إيه سنة كده، عن المرة الجاية كنا كلهم لابسين أزرق يعني بإذن الله. طب مجرد يعني واحد ياخد فكرة، لكن التركيز طول اليوم على الأحداث ديت يوتر يقلق. طب ايه الحل؟ ارفع عينك لفوق. الرب في السماء كرسيه. لما ارفع عيني كده لفوق اللي ما تخافش يا حبيبي، انا لازلت ضابط الكل، انا لازلت متحكم في الامم. بصوا نبوخذ نصر، نبوخذ نصر لما رجع ليه عقله يقول الكتاب ايه؟ رفع عينه للسماء. يعني فعلا اللي يرفع عينه لفوق ده العاقل، اللي يبص تحت ده مش عاقل. لما رفع عينه لفوق بصوا نبوخذ نصر شافيه، حسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، هو يفعل كما يشاء في جند السماء. ماشي، ما دي السماء بتاعته، لا وسكان الأرض كمان، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. يا سلام، تطمن. دي رفعت عيني فوق لقيته إيه؟ كل الأمم كنقطة في دلو، زي ما لاش عيها جردل، وكل شعوب الأرض نقطة ماء جوه الجردل. إيه هتعمل إيه نقطة الماء دي؟ يهيجوا يطلعوا ينزلوا، الأعمدة عدلة، الأعمدة مقلوبة، لا بص فوق تلاقي الدنيا منتظمة، ولا يوجد من يمنع يده، لو عايز يعمل حاجة محدش يمنعه، ولا حتى حد يناقشه أو يقول له ماذا تفعل. بس خلاص طمن بقى. يبقى السند الأول انقذ المسيح داخل قلبك، الرب في هيكل قدسي. السند الثاني بص للسماء، شوف عظمة ربنا وسلطان ربنا، وزي هو المتحكم، المتحكم في ممالك الناس، يعطيها لمن يشاء ويأخذها ممن يشاء. طيب السند الثالث، عيناه تنظران. وأنا ممكن لما بص في السماء وعظيم ربنا، هدوء، إيه؟ سلام في علاليه، زي ما قال سفر أيوب، الدنيا هادية فوق، طب ماشي، طب وإحنا تحت مع كوكين، ها؟ لا، عيناه تنظران. ثالث إعلان يشدد ولاد ربنا عندما تنقلب الأعمدة. نمرة واحد، أوقظ المسيح اللي داخل نفسك، يمكن هو سمح بانقلاب الأعمدة عشان نوقظه. نمرة اثنين، ثق هو صاحب سلطان، حتى لما سمح بانقلاب هذه الأعمدة هو عايز يعلمني أنا الدرس. طب نمرة ثلاثة، طب واخد باله مني، منتبه لي، قاعد في السماء ومش حاسس بينا، عيناه تنظران، شايف شايف. يقول في سفر الأيام، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض. ليه؟ ليتشدد الذين قلوبهم كاملة نحو، مش ليشدد. هو مجرد ان انت تعرف ان عينه بتجول في الارض انت تتشدد خلاص. خدوا بالكم الآية، لان عيني الرب تجولان في كل الارض ليتشدد. اعرف ان عينه بتجول في الارض فتتشدد، يعني شايف. ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو، يعني رعيته، يعني حرصته، يعني حمايته. ده مش بس عينه، ده يقول أكفانه، يا جفن كمان. طب ايه الجفن؟ عارفين لما الواحد يحب يركز في النظر قوي تلاقيه ايه، يشد الأكفان قوي ويقلل حدقة العين، يركز قوي 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 في حاجة. يعني ممكن انا بقى في مناظر كتيرة قدامي فالعين مفتوحة، لا لما انا رح شدت كده الاكفان بقت عيني مركزه في نقطه واحده. لذيذه قوي، انه يعني عايز اقول انه مش باصص كده بصه يعني عابره، لا ده مشدد اكفانه في رؤيه فاحصه، في رؤيه مدققه، في رؤيه شايفه الظاهر والخفي. بس خلاص، ان لم ترجع وتسير مصر الاطفال، الواد لو نازل الشارع يقول له ماما يبص لي من البلكونه. شو احنا صغيرين عملنا كده، بصيلي من البلكون. طب يا بنت ما تبص من البلكون، طب بعدين، طب ما انت في الشارع تحت بتضرب. لا ما هذا ماما بصه، الاطفال كده على مستوى الايمان. بس عيناه تنظران. يبقى نمره واحد، الرب في هيكل القدس. نمره اثنين، عظمته سلطانه، الرب في السماء كرسيه. طيب في السماء ونسينا؟ لا، عيناه تنظران. تقولي طب اذا كان كده، إذا كان إحنا الهيكل بتاعه يعني مهمين عنده، وإذا كان هو صاحب السلطان وما فيش حاجة بتحصل في الأرض إلا بإذنه، وإذا كانت عيني شايفة الأعمدة اللي بتنهار من حواليا ديت، طب وسكت ليه؟ طب وسمح بكده ليه؟ البركة الرابعة الأخيرة اللي تثبت ولاد ربنا، أكفانه تمتحن بني آدم، الرب يمتحن الصديق. أتى بقى إعلان آخر يشدد ولاة ربنا في وسط انقلاب الأعمدة، إن ربنا بيمتحن بني آدم، بيمتحن البار وبيمتحن الشرير، لذلك سمح بانقلاب الأعمدة. بالنسبة للبار، الرب يمتحن الصديق، يمتحنه يعني عايز يظهر بره، يعني عايز يزود له الإكليل. ومش بس بيمتحن الصديق لا، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه، يعني برضه امتحان للشرير عشان يترفض. يبقى الامتحانات لمزيد من التزكية لأولاد ربنا، ولمزيد من الرفض اللي بيختاره الشرير لنفسه، بالضبط زي أشعة الشمس. أشعة الشمس تيجي على الشمع تسيحه، لو ركزناها كده في عدسة كبؤرة واحدة، وأشعة الشمس هي نفسها تخلي الطين صلد متماسك أو كده. الضيئات تسبب انهيار للأشرار الشمعة، أو تسبب تشدد لأولاد ربنا. تعالوا نشوف الموضوع ده بالتفصيل. قلنا إحنا هيكل لربنا، يعني مهمين عنده. قلنا ربنا صاحب سلطان في السماء كرسيه. قلنا نمرة ثلاثة عينه شايف. طب ليه بيحصل؟ ليه الأعمدة بتنقلب؟ قال لي حبيبي ده امتحان. نمرة واحد، الرب يمتحن الصديق، امتحان. ربنا في مرة سمح ان الأعمدة تتقلب حوالين إبراهيم. إبراهيم خد ابنك وحيدك إسحاق الذي تحب نفسك، ايه قدموا محرقة، ده عمود بيتقلب. عمود ايه؟ طب ده مش ابني، طب حد ثاني يذبحه يعني. ووعدك مش قلت لي انه بإسحاق يدعى لك نسل؟ طب يعني فعلا الأعمدة بتتقلب، السواد اللي بتتقلب حاجة بخلاف الطبيعة. طب بيحصل ايه؟ أراد الله أن يمتحن إبراهيم، الرب يمتحن الصديق. طب لما طاوع نجح في الامتحان، أقسم ربنا إني لا أباركنك بركة وأتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. يبقى نمرة واحد امتحان الأبرار، هدفه أولا إذا جربتني أخرج كالذهب. ممكن تكون في شوية شوائب ربنا عايز ينقي الواحد منها، فسمح إن الأعمدة دي تنهار فتنقي. حلو، ليست معنى هذا إنه الإنسان مرفوض، لا ده ربنا بينقي، يعني في شوية شوائب عايزين نطلعها. الرب يمتحن الصديق. نمرة اتنين، قد يكون سمح بانقلاب الأعمدة يعلم يداي القتال. ربنا عايزنا بأكثر قوة، أكثر ثبات. يمكن أنا واقف على العمود ومتكل عليه، لا طب اديني قلبت لك العمود زي ما كان هو معاهم. قال لهم حين أرسلتكم بلا كيس وبلا مزوة هل أعوزكم شيء؟ قالوا لا. قالوا طب دلوقتي بقى إيه؟ من ليس له سيف فليشتري سيف. ليه؟ خلاص هتقفوا بقى تدافعوا عن نفسكم، أنا الأول كنت بحميكم، لا دلوقتي أنتوا اللي هتواجهوا الشر بنفسكم. يعلم يداي القتال. نمرة ثلاثة، إنه قد يكون امتحان الصديق دوت خف ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر سيق لمجد أبدي. شوية الدقات دول عشان تاخد عليهم مجد سماوي، امتحان للصديق. ممكن يكون لأجل إن الصديق ده يصير بركة لمن حوله. قد سمعتم بصبر أيوب وعاقبة الرب رأيتموه. ده أنا سمحت لك بالتجربة دي عشان تصير أنت مثال نموذج لأجيال. يمكن أنا ربنا سمح لي بالتجربة دي أكون مثال للي حولي، حد بيجتاز نفس الظروف دي يقول لك يا طب بصوا فلان، طب ما الموضوع اللي حصل مع فلان، طب ما فلان هو متشدد، فلان ثابت. فتبقى أنت بدون ما تشعر يا من انقلبت من حولك الأعمدة تكون سبب بركة لناس تانية شايفاك مثلا فقدت السند دوت، فقدت المعين دوت، فقدت أب، فقدت أم، فقدت عمد وثابت. يبقى كل دوت إيه؟ الرب يمتحن الصديق. يبقى يا إما في شوائب عايز يشيلها، يا إما عايز يديني خبرات روحية في الطريق، يا إما عايز يكبر لي الإكليل اللي في السماء، يا يا إما أنا عايز يجعلني مثال ونموذج للي حواليا عشان يتعلموا مني. قال معلمنا بولس الرسول لنعزي الآخرين بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يعني ساعات ربنا يسمح لإنسان أنه يجتاز ظرف معين عشان ياخد خبرة من هذا الأمر ويسند به آخرين في الطريق هيجتازوا نفس الاختبار دوت. قد سمعتم صبر أيوب. أوريكم صورة عملية من الحياة بأمثلة إزاي فعلا الرب يمتحن الصديق. ربنا يراقب الصديق في النجاح وفي الشد. أولا في النجاح يسمح له أن ينجح ويبقى ده امتحان للصديق، هل حينسب النجاح ده لله؟ زي ما قالت حنة أم صموئيل، الرب يغني ويفقر، يضع ويرفع، ولا حينسب النجاح ده لنفسه؟ ده أنا دي شطارتي، دي موهبتي، ده تعبي، دي دراستي، ده فكري. امتحان للصديق. الرب يمتحن الصديق في النجاح، هل يرتفع قلبه ويقول كلمة نبوخذ نصر يدي واقتداري بنيت بابل بنيتها لمجدي، ولا يقول إن لم يبن الرب البيت فباطل تعمل بناؤه؟ ربنا بيمتحن الصديق أيضا في النجاح، يديله نجاح، هل النجاح دوت هيخليه يبتدي ينهمك في ملذات العالم وعينه تروح على العالم؟ الآية لا تحب العالم ولا شيء في العالم. ففي النجاح الرب يمتحن الصديق. طيب في الشدة برضه ربنا بيمتحنه. نمرة واحد، لما تيجي ضيقة هل هيقبل الضيقة ان هي من يد ربنا ويقول كلمة أيوب الرب أعطى الرب أخذ؟ امتحان. ولا هيبقى ايه رد فعله في الضيقة؟ هل في الضيقة يتضع ويتذكر خطيته انه بسبب هذه البلية الشديدة عليكم عملا بكلمة القديس بطرس تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمن الافتقاد؟ امتحان نمرة ثلاثة، هل في الضيقة هيفرح؟ ما ممكن في الضيقة ماشي من إذن ربنا ومتضع ومنكسر ودي بسبب خطيتي وأنا استحق واستاهل ولولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية رائعة، بس كأبان ومتضايق. لا، ده ربنا عايز يرقي لدرجة إيه أعلى، إنه في الضيق فرحين في الضيق. كل دي بقى عايز اختبارات. أول مرة يسمح بإنهيار الأعمدة علشان يشوف هل حقصك إن دي إيد ربنا ولا حفقد إيماني بربنا. ممكن الموضوع ده بقى يكرر 6 7 8 9 10 مرات لغايه ما اتعلم الدرس دوت. اختبار حلو. طيب نوقف على كده؟ لا، عايزين نكبرك. نيجي نسمح بانهيار الاعمده مره تاني بشكل او باخر بقى زي ما قلنا. ليه؟ طب هل هتضع؟ هل هفتكر خطيتي؟ ممكن الموضوع دوت ياخد 100 مره تاني، ويجي الاختبار وسقط ونعيد، ويجي الاختبار وسقط ونعيد، وتنقلب الاعمده ونعيد لغايه ما اتعلم الاختبار. طيب عرفت انها ايد ربنا واتضعت، طب عايزين نعلمك انك تفرح في الألم. يعيد الاختبار ده 1000 مرة يعيده وتطلع الاختبار واطلع كأبان ومتضايق وزعلان وعدت الضيقة، يا نهار يا ربي بس. طب ماشي يا حبيبي نعيد تاني ونعيد. اختبارات احسبوه كل فرح يا اخو. ادينا فهمنا بقى، سواء كان في النجاح او سواء كان في الشدة، الرب يمتحن الصديق. طيب الشرير برضو بيمتحنه. أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. نفس الشرير بيبغض نفسه. أما الشرير ومحب الظلم يجيله الامتحان، اتكشفت ذاته، يظهر له ربنا الشر اللي في حياته، لا هو يتمادى، يؤدي بنفسه للجحيم. ده بيكره نفسه، ده ما بيحبش نفسه. طب نشوفها عمليا في الحياة. الرب يمتحن الصديق ويمتحن كمان ايه؟ الشرير. بس امتحان الشرير، اما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. امتحان الشرير زي ما قلنا للبار في الضيق وفي النجاح. طيب في الضيق امتحان الشرير يجي ربنا يمتحنه، البعض ياخد موقف أحاز الملك الشرير في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 28 يقول وفي ضيقه، ضيق اللي امتحانه، طب عمل ايه؟ زاد خيانة بالرب. هذا امتحان الشرير، ربنا جاب له ضيقة لعله يتوب، لعله يتعلم الدروس اللي احنا حكينا فيها ديت، لعله يتضع تحت ايد ربنا، لعله يتذكر خطيته. لا، هو في التجربة زاد خيانة للرب. أما الشرير ومحب ده بيكره نفسه، دوت ده بيبغض نفسه، ده بيقود نفسه إلى الهلاك. عشان كده وصفها أرمية ووصفها أشعياء نفس الموقف دوت، الديئات للأشرار تكون سبب في مزيد من العند ومزيد من الخطية. قالها أرمية في وقت معاقباتهم يعثرون، أنا بأدبهم، لا هم بيزيدوا في التعثر. قالها أشعياء لماذا تضربون بعد تزدادون زيغانا، كلما لقيك غلطان أخبطك بالعصاية عشان تتوب، أنت بدل ما تتوب تزداد زيغان، خلاص حبطت الأضرب أدبك ليه بقى. يعني يعمل ربنا الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة، وكلما يأدب في شيء شرير يلخبط سيادة، خلاص سيبه بقى. الشرير محب الظلم، ده بيكره نفسه، ده بيضيع نفسه. طيب في النجاح برضو مرات كتير يبقى نجاح الشرير لامتحانه، هل هيشعر بإحسانات الله فيرجع؟ لا، مرات كتير الشرير في نجاحه يزداد شر ويزداد عناد ويزداد كبرية ويزداد قساوة قلب. أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه، ده زي ما بقول لكم إنسان بيكره نفسه، لأنه اللي يحب نفسه يحتمل الضيقات دي عشان تخلص في يوم الرب، لكن اللي بيبغض نفسه دوت ده بيأدي بيها للهلاك، رافض أن يتعلم الامتحان بتاع ربنا. الكديس أغسطينوس برضو شرح الاختبارات دي مع الشرير ومع البار بطريقة لطيفة قوي. الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. الكديس أغسطينوس اتكلم عن امتحان الشرير وامتحان البار. في امتحان الشرير قال حاجتين، الحاجة الأولانية لو ما فيش فشل في حياة الشرير، لو فضل الشرير ناجح على طول، يبقى عناية ربنا، إبوة ربنا، صلاح ربنا ما ظهر. أنا شرير وربنا منجحني في كل طرقي، هكطلع قدام ربنا أقول له طب أنت ما نبهتنيش، أنا كنت فاكر إنك لما منجحني أنت راضي عني، ليه ما أظهرت ليش اهتمام إن كنت تفشلني فأحس إن أنا غلطان. فعشان كده قال القديس أغسطينوس في امتحان الشرير إنه لو ما فيش فشل خالص في حياته، لو نجح على طول ده خطر عليه، فلذلك يمتحن ربنا بانه يسمح له بانه يفشل عشان يبتدي ينتبه لصوت الله. ايضا للشرير في حاجه تانية، لو فشل الشرير طول الخط، طب خلاص بقى ما دام كده خلي الشرير طول حياته ساقط. يقول لك القديس اغسطينوس لو عمل ربنا كده ما حدش هيصدق ان في دينونه، يقول لك طب ما خلاص ما هو اتعاقب في الارض، هو طول حياته الشرير ساقط وخلاص خلصت القصة على كده. لا، ده لما بلاقيه في بعض الأوقات ناجح بعرف انه ايه، ما هو لسه جاية الدينونة بعد كده، ده من جهة امتحان الشرير. طيب بالنسبة لامتحان البار العكس بقى، لو ما فيش نجاح خالص في حياة البار بتاعي انه هيكافئ في الحياة الأبدية، تبتدي الناس تفهم انه النجاح، الصحة، الفلوس، المركز دي حاجات شريرة وبالتالي ما بياخدهاش غير الأشرار، ودي من إيدين الشيطان مش من إيدين ربنا، عشان كده ربنا ما بيدهاش للبار. ده لو إيه؟ ده لو ما فيش نجاح خالص في حياة البار، لا ربنا يديله النجاح عشان نتعلم إن الهبات دي من ربنا مش من الشيطان، بدليل إنها مديها لمين؟ للإنسان التقي. طيب الامتحان الثاني للأبرار، ما تخلي البر ناجح على طول عشان الناس تعرف انه ايه ربنا بيكافئ البر. انا كده توصيني اصلا ربنا عمل كده الناس هتظن انه البر هدفه فقط النجاح الارضي ومحدش هيفكر فيه الابدي. طبعا هو أغسطينوس قالها بشكل فلسفي يعني بس لطيفة جدا يعني بين بقى انه الشرير نجاحه نافع وفشله نافع والبار نجاحه نافع وفشله, بس خدها بشكل فلسفي انه بالنسبة للشرير خدها من جهة الفشل لو ما فيش فشل خالص ولو فشل على طول, بالنسبة للبار لو ما فيش نجاح خالص ولو نجح على طول. يعني المعاني في ذهننا بس أغسطينوس قدمها بشكل فلسفي لطيف يعني. طيب يكمل في الآية 6 يمطر نصيب الأشرار, دينونة الأشرار, يمطر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم تصيب كأسهم. امتحان الأشرار بالنار والكبريت زي ما ربنا جه امتحن سدوم ملقاش فيها 10 أبرار, فكانت النتيجة نزل ربنا نار وكبريت ردم مدينتي سدوم وعمور. يمطر على الأشرار فخاخا, يمطر يعني دي تعليم نازلة من السماء, يمطر على الأشرار. طب ازاي تبقى تعليم نازلة من السماء وتبقى فخاخ للأشرار؟ قال القديس أغسطينوس التعليم الصحيحة فخر الشرير, لما ربنا يتكلم عن عدم الإدانة ما دي في النهاية اللي حيقع فيها الشرير لأنه بيدين, لما ربنا يتكلم عن المحبة ما ده الفخ اللي حيقع فيه الشرير لأنه بيكره. يمطر على الأشرار فخاخا, هو اللي بينزل من السماء ده لخيرنا, بس التعليم الروحية اللي بتنزل من السماء دي بتصير فخ للأشرار لأنهم ما بيطوعهاش. أو ممكن يمطر على الأشرار فخاخا إنه ربنا يسلم الأشرار لذهن مرفوض, الذهن المرفوض دوت يا إما يسمعوا التعليم الصح فيرفضوها فتصير فخ لهم, أو يسمعوا التعليم الغلط فيقبلوها فتصير فخ لهم. في كلتا الحالتين ربنا اداهم ذهن شرير, ذهن مرفوض. يمطر على الأشرار فخاخا طب نصبهم نارا وكبريتا وريح السموم, ريح لافحة حارة تزهق عقاب الأشرار, والنار نار جهنم, والكبريت الكبريت يزيد النار اشتعال, ومش بس يزيد النار اشتعال لكن ريحته وحش. عارفين الكبريت الواحد يتخنق من الريحة الوحشة. طيب طبعا مش غايبة على ذهننا ان النار مش نار مادية لانه نار لا تعطي نور بل ظلمة, لانه قال الكتاب الظلمة الخارجية, فهي مش نار مادية. نار ما تحتاجش الحاجة تغذيها, مش عايزين نحط فيها خشب وقود, ورغم هذا لا تنطفئ, عشان كده قال القديس يوحنا المعمدان اما التبن فيحرقه بنار لا تطفئ, فدي مش نار مادية. ايضا نار ابدية ما تطفيش, ما فيش نار في الدنيا ما تطفيش. قال ربنا يسوع النار الابدية المعدة لابليس وملائكته, فدي مش نار مادية. ايضا نار تصون الجسد والنفس, اي نار نحط فيها جسم يتحرق, لكن النار دي يقول عنها يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين, يعني هيفضلوا جوه النار دي لأبد الأبدين. طب ومش هيتحرقوا يتشووا يفنوا؟ لا لا لا, نار ما تفنيش. أيضا نار تميز أنه في درجات في الشر, سدوم وعمورة سيكون لها حالة أكثر احتمالا مما لكما, لما بيتكلم على سور وصيدا يبقى النار دي تشوي ده بدرجة وتشوي ده بدرجة, يبقى بالتأكيد طبعا هي مش نار ايه, مش نار بالمفهوم المادي. يختم آخر آية لأن الرب عادل ويحب العدل المستقيم يبصر وجهه. ربنا امتحن الشرير وامتحن البار, تزكى الشرير وزاد إكليله, فمن العدل انه اللي احتمل التجربة ديت بينا على قضاء الله العادل إنكم تأهلون لملكوت الله، وفي الوقت نفسه من العدل إنه الشرير اللي تجبر في الأرض، لأن الرب عادل ومش عادل بس يحب العدل، يعني العدل في طبيعة ربنا. لكن عدل الله يا أحبة ممتزج بالصلاح، عدل الله دائما يحاول إن هو يصلح. يعني آدم أخطأ وربنا قال له يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، مات آدم. من العدل إنه آدم يبقى في البيوت إلى الأبد، بس إن آدم بقى في الموت إلى الأبد ده العدل البشري، عدل صح 100%، لكنه يخلو من الصلاح. أما للصلاح إيه؟ إزاي أصلح اللي سقط دوت؟ أهو ده العدل الإلهي، عدل صالح. فلذلك رتب ربنا خلاص الإنسان هكذا، عدل الله الممتزج بصلاحه يتعامل مع الشرير، إنه يرسل إليه امتحانات كثيرة وينبهه مرات عديدة لعله يتوب، لأنه ما أسهل إن الله يلقي به في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لكنه يريد توبته. طب هو شرير، لا معلش نحاول معاه. لذلك ما نتعجبش من توبة إريانوس. طب وزي ربنا يقبل إريانوس ده بعد كده؟ ده هو ده ماري جرجس وست ديميانا ومريمينا وأبنوب، كل دول عادوا على إريانوس ولأنصنا، في الآخر ربنا يقبله؟ ما عدل الله صالح، عدل بيهيئ سبيل التوبة للكل، لأن الرب عادل ويحب العدل. المستقيم يبصر وجهه، الإنسان المستقيم، الإنسان اللي سلك بالاستقامة هو ده اللي يبصر وجه ربنا. لكن اللي يسلك في طرق ملتوية، طرق لا تتفق مع الوصية، لن يرى الله. طب المستقيم يبصر، يبصره هنا ويبصره هناك. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، ده فين؟ ده يستشعر حضور الله هنا ويعينه في الأبدية. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، كلما أسلك في طريق البر كلما أستشعر حضور الله، الرب أمامي كل حين عن يميني لا أتزعزع، هنا وهناك. أيضا آية أخرى، لأننا سنراه كما هو، إنما سننظر وجهه زي ما قال الكتاب. ده مين دوت؟ المستقيم يبصر وجهه، أي يبصر وجه الله. هللويا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.